إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم.
عهد الأحرار باقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في فترة أو برنامج عهد الأحرار باقي عبر هذا الأثير، ونتحدث اليوم على ضوء نقاط من ملزمة لا عذر للجميع أمام الله للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله أكد على ضرورة العودة إلى القرآن للاهتداء به، من أجل أن نفهم مسؤوليتنا وماذا يريد الله منا، لكي نتحرك في الواقع العملي بالشكل الذي يريد الله منا أن نتحرك فيه أو عليه. لأن الناس أحيانا متى ما ابتعدوا عن القرآن ينطلقون في بعض الأعمال ويعتقدون أنها كل شيء، ويتركون أعمالا كثيرة جدا، ثم يوم القيامة لن يكون لهم عذر عندما يقفون بين يدي الله أنهم لم يقوموا بتلك الأعمال، إما الجهاد، إما الإنفاق، إما الوقوف بقوة في وجه الأعداء واتخاذ مواقف منهم. وقد يعتقد البعض أن صلاته وصيامه وزكاته تكفي وزيادة وسيدخل الجنة، وقد يتفاجأ يوم القيامة عندما يسأل عن المواقف التي كان يجب أن يقفها، كيف كان في اهتمامه بأمر الأمة، كما قال الرسول: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين. ما هي مواقفه في مواجهة أعداء الله فلا يكون له موقف؟ فقد لا يعذر الجميع أمام الله. أولا في بداية حديثه أكد على نقطة مهمة قائلا فيها: الحقيقة أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى، إما نصلي ونزكي ونكتفي ببعض أعمال ونعتقد أنه كل شيء وأنه كل ما يطلب منا من جهة الله. يجب أن نعود إلى القرآن لنتعرف على بقية الأعمال التي يريد الله منا أن ننطلق منها، أن ننطلق فيها، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها. أيضا قال أن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله، ولا غرابة أن تصل الأمة إلى هذا المستوى نتيجة الابتعاد عن كتاب الله، فلا تدري ما هو المطلوب منها وكيف يجب أن تكون في مواجهة الأعداء وما هي المواقف التي يجب أن تتخذها. فتعارف الناس على بعض الأعمال واتفق الناس مع أنفسهم أنهم بهذه الأعمال سيصلون إلى الجنة بعيدا عن القرآن، ولكن يجب أن لا يغالط الإنسان نفسه وأن يعود إلى القرآن لينظر كيف يريد الله منه أن يتحرك. بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه عن الواقع، قال: لو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين، فرقا مقاتلين في مختلف بقاع الدنيا، في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، أن نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن الواقع أصبح معكوس، هم من يتحركون ويجوبون البحار، وأبناء هذه الأمة نحن المسلمين، نحن العرب من كان يجب أن نصل إلى أعماق أوروبا لنوصل إليها دين الله، نحن من نقعد وهم من يتحركون، نحن من نتخاذل وهم من يتحركون. نتخاذل ومعنا الحق الذي يجب أن نتحرك لنشره، وينشطون ومعهم الباطل والفساد، ويسعون في الأرض فسادا. وكل إنسان ينظر إلى الآخر، هذا العالم ينتظر من الناس أن يتحركوا، والناس ينتظرون للعالم أن يتحرك، والكبار والوجهاء والناس هكذا. قال رضوان الله عليه: أن الناس فيما بينهم يتهادنون، العلماء يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا. لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا أمام الله سبحانه وتعالى. الله يريدنا أن نتحرك في مواجهة هؤلاء الأعداء، فلا تلقي بالملامة على أحد، قد لا تعذر لا أنت ولا من تلومهم ولا من تنتظر منهم أن يتحركوا، تحرك أنت لا تنتظر لأحد. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان، إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، ولا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. تحرك أنت، أنت ترى العدو يتحرك، أنت ترى العدو ينشر الباطل والفساد ويسعى في الأرض فسادا، تراهم يجوبون البحار والبر والجو، تحرك أنت لا تنتظر لأحد. الوقت وقت عمل ووقت حركة في مواجهة هذا العدو، قد تحشر يوم القيامة وقد تسأل لماذا لم تتحرك، ولن ينفعك حينئذ أن تقول أن العالم الفلاني لم يقل وأن العالم الفلاني لم يدعنا إلى حركة وعمل أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان. إذا ذكرك رجل كيفما كان هذا الرجل بضرورة أن تتحرك وكلمك بكلام هداية، فإن المطلوب منك أن تتحرك، ولا عذر لك أن تقول أن العلماء لم يقولوا ولم يتحدثوا ولم يتحركوا، كما حصل مع موسى عليه السلام في قصة دخول القرية، عندما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ذكر الله كلام الرجلين على الرغم من أنه وبالتأكيد لابد أن يكون بين أولئك الذين لم يدخلوا القرية، لم يتجاوبوا، لم يستجيبوا، لم يتحركوا، بينهم العلماء والعباد، فالله لم يلتفت إلى كل من قعد على الرغم من تعدد أنواعهم، والتفت إلى وسطر كلام الرجلين، ولم يقل قال عالمان، ولم يقل قال شيخان، ولا قال وجيهان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، لأنه كلام هداية وهو المطلوب، ولذلك سطره وهو كلام رجلين عاديين في القرآن الكريم. بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه حول أهمية أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. عندما ترى اليهود يتعنصرون مع باطلهم ويتحركون بباطلهم وينفقون من أجل باطلهم، يسهرون من أجل باطلهم، وترانا نحن في اهتمامنا بديننا ومبادئنا وقيمنا بالحق الذي معنا متكاسرين، ترانا متخاذلين، ترانا مهملين، ترانا أسوأ في علاقتنا مع الله ومع كتاب الله من علاقة اليهود بالله ومع كتب الله ومع نبي الله وأنبياء الله، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى، لأنه إذا ما أذلك ذليل فماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أنك أصبحت أذل منه. واليهود والنصارى ضربت عليهم الذلة، فعندما أصبحت هذه الأمة أذل منهم أو ذليلة تحت أقدامهم، هذا يعني أنها أصبحت أذل منهم، ولن تذل بهذا الشكل إلا لأنها قد أصبحت في تفريطها في جريمتها في ابتعادها عن كتاب الله وعن رسول الله أسوأ من تعامل بني إسرائيل مع كتب الله ومع أنبياء الله. الله تعالى بعث رسولا من العرب، رسولا عربيا تكريما للعرب ونعمة على العرب وتشريفا للعرب، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا، لكنهم ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. لماذا؟ لأن العربي المطلوب منه أن يحمل هذه الرسالة هذا الهدى هذا النور وأن يصل به إلى أعماق أعماق أوروبا، لا أن ينام، لا أن يقعد، لا أن يتخاذل. عندما ضيع العرب هذه المسؤولية، كل فساد في العالم بكله، كل باطل في العالم بكله يصبح العرب مسؤولون عنه، لأنهم هم المعنيون بأن يوصلوا النور وأن يزيلوا الباطل والظلام والضلال. العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه. نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. فأنت احذر أن تتخاذل فتشترك فيما يحصل من فساد في العالم بكله، لأن الإنسان محمل مسؤولية يجب أن يطلع بها وأن يتحرك على أساسها، إن لم يفعل فسيتحمل من أوزار الآخرين الذين لم يتحرك من أجل أن يصل بنور الإسلام إليهم. وعندما تتحرك وعندما تبذل الجهود وعندما تعمل على أن يصل هذا النور إلى كل أقطار الدنيا، حينها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد أن تقدموا لهم الهدى وبعد أن تقوموا أنتم بمسؤوليتكم. فيجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية وعندما قصروا وتوانوا وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء ضرب عليهم الذلة والمسكنة. فإذا أصبح واقعنا باعتبار أن الله اصطفانا واختصنا بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وبالقرآن وشرفنا بأن جعل القرآن بلغتنا والرسول منا من أنفسنا، فعندما تجاه هذا الشرف وهذه المسؤولية، عندما لا نطلع بالمسؤولية التي أتت مع الشرف، لأن كل شرف يترافق معه مسؤولية، سيكون واقعنا كواقع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل شرفهم الله وكرمهم وفضلهم على العالمين وحملهم مسؤولية. عندما تخلوا عن مسؤوليتهم لعنوا، وسيكون حال أي أمة حال العرب وأي أمة أخرى إذا فضلها الله واصطفاها وفعلت كما فعلت بنو إسرائيل، فسيكون الحال واحدا. الله ذكر عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والكفر لا يعني أنهم قالوا هذا النص أو ذاك النص من التوراة نحن كافرون به، لا، إنما لأنهم يتركون العمل به، الأمر الذي نحن عليه، هذا مقارنة بين واقعنا وبين واقع بني إسرائيل. الأمر الذي نحن عليه بالنسبة للقرآن الكريم، نترك العمل به، نرفض، وليس الرفض رفض من يجهل ثم إذا ما علم التزم، بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا يفكر أن يعمل. هذا من معاني الكفر داخل القرآن الكريم، الرفض، يرفض عملا معينا، يرفض أن يقوم به. هذه هي الحالة التي كانت عند بني إسرائيل، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بمعنى يرفضون العمل ببعض. أيضا عندما قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الله يريدنا أن نتحرك بهذا الدين، أن نعمل على نشر هذه الرسالة، أن نصل بهذا النور إلى أعماق أوروبا وإلى أرجاء المعمورة كلها. وعندما نتحرك لنعلم أن في دين الله عندما تتحرك به ما يثير الآخرين، فيجب أن تكون ممن لا يخاف بطش الآخرين ولا ما لديهم من وسائل تعذيب وعتاد يمكن أن يضربوك به. لأن الله عندما قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني أن في دين الله، في رسالات الله، ما يثير الآخرين وما قد يجعل كثيرا من الناس يخشون أن يبلغوه. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، إسلام لا يثير أحدا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يواجه مفسدا. هذا الإسلام الذي لا يثير أحد ليس هو الإسلام الصحيح. الإسلام والقرآن هم اللذان حركا محمدا وعليا والحسن والحسين وغيرهم، كان هو الذي يدفعهم ليتحركوا من أجله. والإسلام الذي نحن عليه، الذي لا يريد أن تتحرك ضد أحد ولا تثير ضدك أحد، أصبح هذا الإسلام مختلفا عن إسلام محمد. فنحن إذن غير متبعين للقرآن وغير متبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا الدين حرك محمدا وحرك عليا وحرك الإمام الحسن والإمام الحسين إلى أن استشهد؟ لماذا هذا الدين الذي نحن عليه لا يحركنا كما حرك محمدا؟ يعني أننا لم نعد على الدين الأصيل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أننا في وضعية سلبية سيئة، نحن بعيدون عن القرآن وبعيدون عن الإسلام الحقيقي الصحيح الذي جاهد من أجله محمد وتحرك من أجله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ومع ذلك لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله، وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. لا نتساءل، نتلو القرآن هكذا بغير تأمل، أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان. لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه، لنقارن بين وضعيتنا ووضعية بني إسرائيل، بين علاقة بني إسرائيل مع الله ومع كتبه وأنبيائه، وبين علاقتنا نحن مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا ما هي الأسباب التي لعن من أجلها بنو إسرائيل؟ وهل الأسباب موجودة لدينا أم لا؟ كيف يريد الله منا أن نتحرك؟ هذه كلها مطلوبة من خلال عودتنا إلى القرآن. إن طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات، في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل. عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله، يقولون لك: نحن لا نريد مشاكل ولا نريد أن ندخل في اصطدام مع أحد ولا صراع مع أحد. هذا الذي لا يريد أن يدخل في صراع مع أحد هذا بعيد عما جاء به محمد. نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد وأن يسقينا بيد علي من الحوض ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا، ونريد من الله أن يدخلنا الجنة وأن نفوز برضوان الله، أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بمعنى محمد صلوات الله عليه وعلى آله تعب، جاهد، قاتل، عانى، دخل في مشاكل، ونحن لا نريد أن يحصل علينا كما حصل له، ونريد أن نحشر معه. عندما نعود إلى مثلا الصلاة، وتحدث عنها في هذه الملزمة، قال أن الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله، وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيله. وكم للصلاة من معان ولكن لا نستفيد منها شيئا. كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه، الإسلام لم يعد له طعمه في نفوسنا، الإسلام لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. هذا قضية خطيرة. قال رضوان الله عليه: أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. ربما قد نكون والله أعلم ونعوذ بالله، إذا لم نصحو ولم نرجع إلى الله، قد نكون ممن يقول فيما بعد: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. علينا أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف كيف يجب أن نتحرك، وأن نتحرك ندخل، تحرك ادخل في المشاكل، لأن الإسلام هذا فيه ما يثير الآخرين إن أنت قدمته بالشكل المطلوب، لأن الباطل يتحرك دائما دائما دائما. والرسول اضطر إلى أن يعمل، إلى أن يدخل في مهام صعبة ومتعبة، وكذلك الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين، هم هؤلاء قاتلوا، جرحوا، استشهدوا من أجل هذا الإسلام. فكيف تريد أن تكون أنت، وكيف هو الإسلام الذي أنت عليه؟ إذا كنت غير مستعد أن تقول هذه الكلمة: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فانظر إلى البحر، تأمل قليلا في البحر، تجد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان حولك وداخلين إلى بلادك، إلى البلاد العربية، ليس ليقولوا الموت لك، سيميتونك فعلا. فلماذا ترى الأعداء يتحركون وأنت لا تريد أن تتحرك؟ تريد أن تتجاعس وتتخاذل، فتهيئ الساحة بتخاذلك إلى أن يصلوا إلى عقر دارك فيدوسونك بأقدامهم. اليهود يتحركون ولا يتوقفون أبدا أبدا. إذا لم تتحرك ولم تطلع بمسؤوليتك، إذا لم نتحرك جميعا كأمة، لأن الصلاة تعلمنا كيف نتحرك تحت قيادة واحدة، فسنخسر دنيانا ونخسر آخرتنا، نحتل في دنيانا ونهان ونذل، وعذاب وخزي في جهنم والعياذ بالله. تحدث الشهيد القائد أيضا رضوان الله عليه في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله، وهو يتحدث عن حركة الأعداء وما الذي يعمله الأعداء من أجل أن تستشعر أنت مسؤوليتك وأن تتحرك أنت لمواجهة هؤلاء الأعداء الذين لا يتوقفون. انظر إلى البحر ترى حركتهم. أيضا اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة. يريدون أن يسيطروا على الحج فلا يتمكن أحد من نشر وعي ولا من تقديم أي رؤية في المؤتمر الإسلامي الكبير الحج، لأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى. جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. إن الله أراد للحج أن يكون ملتقا إسلاميا يذكر الناس فيه بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم في سبيل مواجهة أعدائهم. والحج لم يكن حجا إسلاميا إلا عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ليعلن البراءة من أعداء الله. هذه هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي بن أبي طالب ليعلن البراءة بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة. تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام العشر الآيات الأولى من سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي. الحج عبادة مهمة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، عبادة مهمة إنما عطلها آل سعود وعطلها اليهود ولم يكتفوا بما، بل يحاول اليهود غير مكتفين بما يعمله آل سعود أن يدخلوا بشكل أساسي في موضوع الحج وأن يهيمنوا عليه بشكل مباشر، لأنهم لا يثقون بعملائهم في مثل هذه القضية، مثل قضية الحج. في نهاية الحديث قال رضوان الله عليه: نحن لم يعد تفكيرنا مستقيم، لم تعد آراؤنا صحيحة، أصبح من يصنع الرأي العام لدينا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم، هذا واقع العرب والأمة الإسلامية جمعا، من يصنع ثقافتنا، من نردد كلامهم هم اليهود. عندما أقول لك عن وجود الأمريكيين، هم دخلوا بجنود وأسلحة إلى اليمن، هم يشكلون خطورة على اليمن، فتقول لي: لا، هم جاءوا من أجل اليمن ليحاربوا الإرهاب، ليقدموا خدمة لليمن. ولو كان الأمريكيون صادقين في تقديم خدمة لقدموا خدمة للفلسطينيين. اليوم هذه الأيام أيها الأعزاء نرى حركتهم ونسمع الأحرار في محافظة المهرة وهم يصيحون ويرفضون وجود الأمريكي الذي هيأ له العدوان السعودي أن يستقر في مطار الغيضة وأن يتموضع هناك وأن يحول مطار الغيضة إلى قاعدة عسكرية للأمريكي وللبريطاني، وتعقد فيها الدورات لعناصر الاستخبارات الأمريكية، وبالتأكيد أن إسرائيل مستفيدة، فهم يتحركون ويعملون. لماذا جاءوا إلى الغيضة؟ لماذا تواجدوا في مطار الغيضة وحولوه إلى قاعدة عسكرية؟ إنهم يريدون أن يضربونا، أن يستهدفوا إسلامنا، إنهم يحاربوننا أرضا وإنسانا، ألفاظا، ثقافة، أخلاقا، قيما، في كل الجوانب والمجالات. فعلى كل إنسان منا أن يستشعر مسؤوليته وأن يعلم أنه لن يعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا لم يتحرك، وأنه يجب علينا جميعا أن يكون لنا مواقف في مواجهة اليهود والنصارى، لنفك عن أنفسنا الذلة والسخط الإلهي، ولنرضي الله سبحانه وتعالى عنا. وأقل موقف هو أن نردد هذا الشعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، بعد صلاة الجمعة، حتى يعرف الأمريكيون أن هناك من يكرههم ويسخط عليهم. اليمنيون في الجنوب يجب أن يتحركوا، يجب أن يهتفوا بهذا الشعار، يجب أن لا يظلوا ساكتين وجامدين حتى يقع الفأس في الرأس. ونحن نرى الأمريكيين بشكل واضح علنيا يذهبون ويأتون ويعودون وهكذا، وحركة فيها ريب وتدلل على النظرة التي تحمل العداء والكراهية لشعبنا اليمني العظيم. لو أتوا من أجل أن يقدموا خدمة، وهم يريدون أن يقدموا خدمة، لقدموا خدمة للفلسطينيين الذين يعانون من إسرائيل بشكل دائم. علينا أن نرفع هذا الشعار وأن نعلن عن سخطنا عليهم. والأمريكيون ينزعجون من حالة السخط عليهم لأنهم ليسوا أغبياء، يريد أن يضربك وأعصابك باردة لا تفكر بأن تعد ضده أي شيء، يريد أن يضربك بأقل تكلفة ممكنة، فسخطك عليه سيتلاعب بمخططاته، ورفعك لهذا الشعار سيعرقل مشاريعه في اليمن. وهذا ما يجب على الجميع. نسأل الله التوفيق للجميع، الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، ونصر بإذن الله تعالى مؤزر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
عهد الأحرار باقي.